إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني، عنوان خطبة اليوم تحرير المرأة. قد يقول قائل: أصبح الموضوع قديما بكثرة ما تكلم الناس فيه. وأقول: طالما أن هذا المرض موجود فلا بد من التعاطي معه، وبخاصة وأن الفضائيات وأجهزة التلفاز العربية تركز على قضايا تحرير المرأة في كل ما تقدمه عن المرأة بشكل مباشر وغير مباشر. هذا الموضوع له صلة بالخطبة الماضية، لأنني تكلمت عن حريات المرأة في الإسلام، عن حقوق المرأة في الإسلام، فصار من المناسب أن نتكلم عن قضية روج لها أعداء الإسلام وبعض السذج من الطيبين المغفلين من المسلمين، حتى أصبحت ثغرة خطرة في كياننا الإسلامي، قضية تحرير المرأة. تحرير المرأة مما يريدون أن يحرروه؟ يعني أنها ترتك في قيود، لا بد من أن نحررها من هذه القيود. قيد قوامة الرجل على المرأة، قيد قعود المرأة في البيت لا تخرج منه إلا بإذن الرجل، قيد حجاب المرأة وعدم سفورها وعدم سفورها، قيد جعل الطلاق في يد الرجل لا بد من كسره ليكون القاضي هو الذي يطلق وليس الرجل، قيد انفاق الرجل على المرأة لا بد من كسره بخروج المرأة للعمل لتكسب رزقها وتتحرر اقتصاديا من قيد الرجل، قيد تعدد الزوجات الذي يظلم المرأة لا بد من كسره بتحريم التعدد، قيد الاختلاف لا بد من ان تختلف، كلها قيود في نظر الذين يريدون تحرير المرأة من قيودها. تحريرها مما إذن؟ من أحكام الإسلام، تحريرها من دينها، تجريدها من إسلامها، لتكون تبعا ذليلا حقيرا للمرأة الغربية التي تحررت. هذا معنى قضية تحرير المرأة، وهذه عناصر تحرير المرأة. أما ما يترتب على تحريرها من دينها هو ما ترتب بالضبط على تحرير المرأة في الغرب من أخطار هددت الأسرة والمرأة والرجل والمجتمع والكيان الاجتماعي بكامله، ولا أستطيع أن أبين مخاطر ذلك في هذه الخطبة لأنني سأركز على تحرير المرأة وعناصر هذا التحرير. أيها الإخوة، قد لا تكون هذه القضية واضحة جلية في المملكة العربية السعودية لأن الجو العام جو دين، والدين له هيمنة على المستوى الرسمي والشعب، لكن هذه القضية تتسلل من خلال بعض الناس الذين انبهروا بثقافة الغرب وهم يحركون سرا وأحيانا علنا قضية تحرير المرأة. فلا بد للمسلم من أن يعي ويتنبه وأن يكون يقظا لهذه القضية، وبخاصة الإخوة الذين من بلاد أخرى غير المملكة، لأن الطوفان قد جاءهم. أيها الإخوة، الموضوع في منتهى الحساسية والخطورة. أنا لست من دعاة التهويل والتضخيم ولا أحب ذلك، وخطبي دائما غير مباشر لتحريف العقل هو الذي يستنبط الحكمة والموضوع. لذلك أميل إلى الهدوء وتقرير القضايا بأسلوب تقريري هادئ بعيد عن التضخيم والتهويل والتهويش والإثارة. لا بد من أن نفهم هذه القضايا الخطيرة التي أتت بموجة التجريب في وقت تعيش الأمة الإسلامية حياة الانحطاط والمهانة، وفي وقت قوة الغرب وتأثير الغرب الإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي. لذلك المناخ العام أن يقلد المغلوب الغالب في كل شيء، في المظهر والمخبر وجميع أنماط السلوك والحياة عندما يغيب الوعي. فإذا أتى الوعي ارتدت الهيمة التغريبية على أعقابها، ولذلك تكون عملية التغيير من عالم الأفكار، من عالم الوعي. الوعي لديننا أولا، لأن هذه الحملات لا تستطيع الاختراق إلا في غيبة الوعي الديني. ولكن عندما يفهم المسلم دينه لا تستطيع هذه المؤامرات أن تخترق هذه الحصون المنيعة المحصنة بالوعي الديني الحقيقي الصحيح. لذلك أول ضربة في هذا الاتجاه معرفة الدين الحق. أيها الإخوة، بطل قصة تحرير المرأة، البطل الحقيقي، أنا أقول بطل على سبيل السخرية والهزل والاشتقاق، بطل هذه القصة قاسم أمين. وأربأ بالمنبر أن يذكر عليه اسم مثل هذا الإنسان، لكن المقام يقتضي أحيانا ذكر الأسماء لنعرف كيف بدأت القصة. في مناخ الاستعمار الصليبي لمصر وبلاد الشام والعالم العربي والإسلامي، كانت سياسة الاستعمار تجهيل الأمة وإبعادها عن دينها وإعطائها النموذج الغربي للاقتداء في كل شيء. وقد أرسلت مصر قاسم أمين إلى فرنسا ليتخصص، فانفتن قاسم أمين بالمرأة الفرنسية في حرياتها، رشاقتها، رقصها، أناقتها، ابتسامتها العذبة، دماستها، فرجع إلى بلاده مفتونا بالمرأة الفرنسية، قارنها بالمرأة المصرية المسلمة فوجد الفرق هائلا، فألف كتابا في 1899 ومصر تحت الاحتلال، عنوانه تحرير المرأة. تناول فيه 4 قضايا: الدعوة للسفور، الدعوة للاختلاط، الدعوة لتقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات. فأثار ضجة، وقام علماء الإسلام ليهاجموه بعنف، ولكن وجد الكتاب آذانا صاغية من المفتونين والمنبهرين بما رأوه من قوة الغرب. فألف في 2 كتابا آخر يؤكد المعاني السابقة ولكن بجرأة أكبر، بعنوان المرأة الجديدة في 1900. المرأة الجديدة غير المرأة القديمة المسكينة هذه، دعا فيها إلى تقييد الحضارة الغربية في كل شيء، مبينا أن الحضارة الإسلامية متخلفة ولا ترقى إلى التمدن الغربي بكل ما فيها، ولذلك يجب نبذها واختفاء أثر الغرب في كل شيء ومن ذلك السفور. وقبله رفاعة الطهطاوي الشيخ الأزهري الذي بعثه محمد علي باشا إلى فرنسا ليكون على رأس البعثة الأزهرية التي تريد التخصص في الطب والهندسة والعلوم الطبيعية. فرجع مفتونا رفاعة الطهطاوي ليؤلف كتاب المرشد الأمين للبنات والبنين، يدعو فيه إلى السفور وتعليم المرأة وخروجها للوظائف العامة. فتحرك الموضوع أنه إشكالية لا بد من رأي الجماهير فيه، فأحيوه وجعلوه قضية وجعلوه مشكلة تحتاج إلى حل. وتحرك موضوع تحرير المرأة من أقصى البلاد العربية إلى أقصاها. إلى اليوم قضية تحرير المرأة قضية مهمة وأساسية. أما أساليبهم في الترويج لهذه القضية تحت الاحتلال والقهر الصليبي الاستعماري، مناهج التعليم كانت بيد دنلوب وغيره، وهو قس وضع مناهج تعليم تخدم أفكار الغرب وتهون من أمر الإسلام. فمناهج التعليم هونت من أمر الإسلام وجعلت النموذج الغربي هو نموذج الحضارة، حتى بعد أن تحررت البلاد العربية من الاستعمار بقيت متأثرة بمناهج التعليم الغربية التي تقوم على تعليم المرأة نفس مناهج تعليم الرجل، لتخرج إلى العمل الذي يعمله الرجل بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة. فالمدارس تذهب الفتاة المسلمة إليها لتجد هذه المناهج التي تدعو إلى تحرير المرأة. العادات والتقاليد كانت تفرض على المرأة أن تحتجب، فلما قرأت في المدرسة ألبسوها قبعة وظهرت ظفرتها من الخلف بغير ستر مربوطة بشريطة حمراء أو بيضاء، ثم زالت القبعة قليلا إلى الخلف، ثم طارت القبعة ثم كشفت الفتاة عن كاعبها ثم عن ساقها ثم عن فخذها ثم عن صدرها وظهرها، ثم صارت فاطمة وزينب وخديجة تخرج إلى البلاد عارية تماما إلا منها من لباس السباحة، باختلاط بين الرجال والنساء في دولار إسلامية نسبة الإسلام فيها 98%، وهذا عام في معظم البلاد العربية. وسقط الحجاب، ودع الشاعر المارق المرأة إلى حرفه: مزقي يا ابنة العراق الحجاب، مزقيه واحرقيه، إنه كان حارسا كذابا. نعم، سقط الحجاب حتى أصبحت تسير في شوارع بعض العواصم العربية في سنين قديمة تكاد لا ترى امرأة محجبة، وإذا رأيت رأيت العجائب فقط، بينما بنتها بجانبها سافرة، جيل جديد، امرأة جديدة تحررت من الحجاب. وبدأ الغزل بين بنات المدارس في المتوسط والثانوي والشباب الذين يقفون كالثعالب على مفارق الطرق يصطادون الفرائس. الغزل بين البنات والشباب زال حاجز الحياة وكسروا العرف والتقليد، وصار الغزل أمر طبيعي. انتقلت الفتاة إلى الجامعة، مجتمع مفتوح، صارت البنت ناضجة، أبوها يرسلها للجامعة بدعوى أنها أصبحت واعية وفهمة، وهو واثق منها لا يخاف، تذهب أينما شاء، تمضي نهارها وبعض ليلها حرة في الجامعة، مجتمع مختلط، تسير البنت على هواها مع من أحبت، لا رقيب ولا عتيق، وتجلس في قاعة الدراسة بجانب شاب تحبه، وتخرج معه أينما شاءت في حدائق الجامعة أو خارج الجامعة. أتريدون منا أن تجهل المرأة؟ يجب أن تتعلم، يجب أن تتعلم هكذا على حساب دينها، على حساب عفتها، على حساب كرامتها. نعم، وأساتذة تحصيلا خاصا على مناهج التدريس باسم حرية العمل الأكاديمي والحرية الجامعية يبثون كالأفاعي سمومهم التي تهاجم عقائد الإسلام ومبادئه وقيمه، ومنها حجاب المرأة، حياء المرأة، مناهج تسخر من الدين وتجعل أوروبا هي النموذج الحضاري. فكان أساتذة وخريجو كليات التربية والآداب الأحرار هم الذين يحملون لواء التغريب وبث السموم باسم حرية الفكر. أما كلية الحقوق فتخرج المحامين الذين يدافعون عن القوانين الوضعية الفرنسية والسويسرية في المحاكم في غيبة تطبيق الشريعة. وأما خريجو الكليات العلمية العملية الطب والهندسة والصيدلة إلى آخره، فهؤلاء أصبحوا يتمتعون بعقلية علمية لا تؤمن بخرافات الدين والغيب، لأن عقلهم علمي لا يؤمن إلا بالعلم والتجربة والعقل، فهم مفسرون أحرار فوق خرافات الدين والغيب. لذلك يشمئزون من القرآن ومن السنة ومن كتب الدين. ماذا يقرؤون؟ كتب العلم وكتب الحضارة، لأنهم مثقفون ثقافة علمية لا تؤمن بمثل هذه الخرافة. رجالا ونساء، بالإضافة للاختلاط، ف فما تتصورون أن تخرج هذه الجامعات؟ وكليات الفلسفة تخرج المشككين في العقيدة، لأنهم درسوا فلاسفة الغرب، ماركس ونيتشه ودوركايم إلى آخره، وهم يجهلون الإسلام. لذلك يخرجون نصف مجانين، عندهم لوثات عقلية إلا من رحم الله. جيش من المثقفين الذين غزوا عقول شباب الأمة وبنات المسلمين في غيبة الوعي الديني وغيبة التوجيه الأصيل وغيب المؤسسات الدينية القادرة على قراءة هذا الواقع والتعاطي معه باقتدار. فلعب العلمانيون لعبتهم حتى خرجوا أجيالا لا تعرف من الإسلام إلا اسمه. وأتى الإعلام بالإضافة للتعليم لكي يخدم نفس الهدف، يصور الفتاة الجامعية بأناقتها ورشاقتها وسكورها ولباسها الأنيق وبنطالها الضيق وشعرها المهفف ومكياجها الجميل وابتسامتها العذبة وحركتها المثيرة، وإلى جانبها فتاة مسلمة قروية تلبس حجابها بسذاجة وبساطة وفطرية، ليقول انظروا إلى التخلف وانظروا إلى التطور والتقدم. وأتت تلفاز بالتمثيليات المختلطة بين الرجال والنساء والندوات والمحاضرات لكي يألف المسلم السفور والاختلاط وشرب الخمور والرزالات والتفاهات. وأتت السينما لتأتي بالفيلم العربي قبل الأجنبي، الأجانب معروفون أعداؤنا، لكي يرسم الراقصات برسم 6 أمتار على واجهة السينما بالعري الكهف. وأتت التلفاز بالتمثيليات المختلطة بين الرجال والنساء والندوات والمحاضرات لكي يألف المسلم السفور والاختلاط وشرب الخمور والرزالات والتفاهات. وأتت السينما لتأتي بالفيلم العربي قبل الأجنبي، الأجانب معروفون أعداؤنا، لكي يرسم الراقصات برسم 6 أمتار على واجهة السينما بالعري الكهف أمام المراهقين والمراهقات، فإذا دخل وجد مجتمع الاختلاط السحري، وبعد ذلك بدأ الفيلم. ماذا في الفيلم؟ الرقص الشرقي العاري الذي يفتن الأحجار الصمت، والمغامرات العاهرة، ولا أقول العاطفية، هذا اسم لطيف وعفيف، العاطفية، الفيلم العاهر الذي يعرض مفاتن المرأة والمعانقة والقبل والملاحقات. أين الإسلام؟ هذا هو الإسلام. فإذا خرج الشاب من السينما يريد التقليد، وإذا خرجت الفتاة تريد كذلك، كلهم يضخون في نفس الاتجاه، تحرير المرأة من دينها. وأتت المجلات لترسم على الغلاف فاتنات وملكات جمال، هذه هي المرأة المسلمة. انظر إلى أي مكتبة من المكتبات في رف المجلات، ماذا ترى على الغلاف الخارجي؟ كلما لب وقاب من الوجوه الفاتنة، فإذا فتحت وقرأت تجد السم الزعاف الذي يريد تحرير المرأة المسلمة وتجريدها من دينها. مجلات. أما الصحابة فحدث ولا حرج، أثناء الكازينوهات التي فيها الرقص وفيها الخمر وفيها وفيها بمواعيدها المحددة وإغراءاتها وجاذبيتها، بالإضافة للسينما وأفلامها، بالإضافة إلى المقالات المدبجة من كتاب مقتدرين كلهم يمكثون سمومهم في نفس الاتجاه الصحافة. وأما المسرح فحدث ولا حرج، الإعلام خدم القضية بطريقة فظيعة. الإعلام والتعليم، ثم أثر تبلورت القضية باتجاهات بأحزاب سياسية أول ما ترفع من شعاراتها ليتقدم العالم العربي تحرير المرأة، وأقيمت الاتحادات النسائية لكي تختم هذه القضية، وهي اتحادات ومؤسسات نسائية محفوظة ومصانة ومدعمة بميزانيات وبقوة السلطان لتخدم نفس الأغراض. وكل ذلك يجري والغيارة على الإسلام يتحرقون وتتفطر أكبادهم مما يسمعون ويرون ويعرفون. وقد توسل هؤلاء إذن بالتعليم والإعلام والقرارات الرسمية. أما أسباب نجاحهم غيبة الوعي الديني، لو أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك عندها وعي لا يسقط حجابها، لو أنا وأنت وهو يعرف دينه لا يسمح بهذا الاختراق. غيبة الوعي الديني، جهل المرأة بدينها وجهل الرجل جعل هذا حجة للأعداء ليقولوا المرأة المسلمة ساذجة وجاهلة غير متعلمة، لماذا لم تعلمها على الأقل أمور دينها إذا أردت أن لا ترسلها للمدارس التي تجردها من حيائها ودينها؟ الجهل سبب من أسباب نجاح التغريب، الجهل بالدين. الشيء الآخر الذي جعل حجة لهم علينا ظلم كثير منا للمرأة في ظلم واستعبادها وكبتها وقمعها واحتقارها جعلها تتضجر، فعندما أتى من يقول لها تحرري قالت دخيلة أريد أن أتحرر من سلطة الرجل، فظلمها سبب انفلاتها. من ظلمها؟ الرجل، من شدة الضغط عندما فتحت لها قوة ونافذة فلت تريد الهروب من البيت الذي ظلمها. من ظلمها؟ أبوها، لم يعطيها حرية اختيار الزوج، عاملها كأنها لا شيء وفضل أبناءه الذكور عليها بالكلمة والمعاملة والنفقة. أصبحت المرأة في البيت كأنها متاع وسلعة لا قيمة لها ولا إنسانية لها، هدرت إنسانيتها. فعندما أتى هؤلاء الأعداء ليقولوا نحن نريد أن ننقذك من هذا الظلم قال دخيلكم تعال وهي جاهلة، إذن بأيدينا نحن فعلناها بعلم أو بغير علم. أيضا من الأسباب لنجاحها أنهم حولوا قضية المرأة من قضية دينية إلى قضية أعراف وتقاليد، فإذا أرادوا أن يهاجموا الإسلام لا يقولون الإسلام كي لا يستفز مشاعر المسلمين، يقولون العادات والتقاليد البالية هي التي أدت إلى تخلف المرأة، العادات والتقاليد، يقصدون الإسلام لكن غلقوها بالعادات والتقاليد، فأصبحوا يعتبرون الحجاب عادات وتقاليد. إذن العادات والتقاليد يمكن تغييرها إذا تجرأ بعض الناس على العرف والعادة فكسر العرف يمشي الناس هكذا لأنها أعراف وتقاليد. نحن لا نهاجم الإسلام، نهاجم الأعراف والتقاليد. لذلك إلى الآن في المقابلات في الفضائيات إذا أرادوا أن يتكلموا عن هذا الموضوع لا يقولون الدين، يتحرجون، يقولون العادات والتقاليد القديمة. أبي بقى أبينا، أمي بقى أبينا، يقولون عادات وتقاليد، والمقصود بذلك الإسلام. السفور عادات وتقاليد، الحجاب عادات وتقاليد، الحجاب دين. دين من يستبيح السفور يكفر، لأنه يصادم نصا قرآنيا صريحا، يكفر. لا تقول مروان عن يكفر الناس. الذي يستبيح ما حرم الله يكفر باتفاق علماء الإسلام قديما وحديثا. فإذا قرر الله الحجاب في قرآنه وأتى آخر يقول الحجاب عادات وتقاليد وليست من الدين في شيء، يكفر بعد أن نبين له ونقيم الحجة عليه. قال الله تعالى حتى أبين أن الحجاب دين وليس أعراف وتقاليد، قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن هذا الحجاب ليس لزوجات الرسول وبناته كما يقول العلمانيون. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أعيدها لأن كثيرا من الحاضرين لا يعرفون، لا يعرفون، وقد أعذر بعضهم لأنه تخرج من كلية الطب ولم يقرأ هذه الأشياء، يسمع سمعا فقط. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال وإذا سألتموهن متاعا، الأجنبيات يعني، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا قرآن، قرآن. إذن من يقول السفور حلال يكفر. شو السفور يعني؟ ليس إبداء الوجه، لأن هذا في كلام سفور الشعر والساعد والساق والصدر والظهر، هذا حرام عندما حرام وكبيرة عند من لا يستبيح السفور، لكن من استباح السفور يكفر. أما مسلمة تصلي وتقول ظروف النشأة وظروف العمل وتتحجج بأشياء وادعي لي الله يهديني وأنا عارفة أني مقصرة، لا تكفر، تكون مرتكبة لكبيرة. من الذي يكفر؟ الذي يقول السفور حلال ويهزأ من الحجاب. واضح؟ غض البصر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية، إلى أن يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأتي الفنانون ليقولون بأغنيتهم أبو عيون جريئة، جريئة على أي شيء؟ جريئة على العورات، أبو عيون جريئة. وتقام مسابقة لأوقح عيون على الفتيات ليقال هذا الفتى عيونه جريئة، خلق الحياة، ايش هذا غض البصر، تخلف وعدم ثقة بالنفس. ايتها الفتاة الجامعية لا تشعري بالنقص امام الرجل، انظري اليه بجرأة وقوة، حدثي في عيونه، لماذا تشعرين بالنقص امامه؟ حياة، شيل الحياة، خلي عيونك جريئة، وخلي عيونك جريئة. والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. أما قوامة الرجل فاعتبروها قيدا على المرأة، يجب أن تتحرر منه، أن ترفض هذا القيد. كيف؟ قال اخرجي إلى العمل تتحررين اقتصاديا. أليس القرآن يقول أن من أسباب قوامة الرجل أنه يوثق عليه؟ اذهبي للعمل واكسبي رزقك وبذلك تتحررين اقتصاديا. النتيجة أنك تتحررين من سلطة الرجل وقوامته. الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنت أصبحت امرأة عاملة ولك راتب، لست بحاجة إلى نفقة زوجك، إذن لا قوامة له عليك. فالحرية الاقتصادية تؤدي إلى التحرر من سلطة الرجل، من سلطة الزوج، من قوامة الرجل ومن قوامة الأب. لا تأخذين من أبيك، إذا أنت حرة، حرة في كل شيء لأنك تحررت اقتصاديا. فأتوا لإخراجها من البيت للعمل، والعمل ذكرت في الخطبة الماضية حق للمرأة إذا دعت الحاجة أو الضرورة إليه، العمل في الوظائف العامة إذا دعت الحاجة أو الضرورة إليه كفقدان المعز إلى آخره. لكن هم ما أرادوا حرية العمل بهذه الطريقة، أرادوا إخراجها من البيت لأنهم صوروا لها البيت أنه قبر وعطالة وظلم للرجل وظلام. يجب أن تتحرر من هذا القبر، قاعدة بين أربع جدران. إلى الآن يأتيك يا أخي علمت أنك تخرجت من الجامعة، حرام تجلس في البيت، حرام تجلس في البيت. والبنت تقول يا أبي بدي أريد أن أخرج للعمل، حرام عليكم. صار قعود المرأة في البيت مشكلة، والخروج ضرورة. انقلبت الآية بتأثير الإعلام وهذا الضخ الخبيث. والله يقول وقرن في بيوتكن. الأصل القرار في البيت والخروج استثناء. وقرن في بيوتكن خطاب قرآني للمرأة المسلمة، أي شوف كلمة وقرن تدل على الاستقرار والتمكين في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله إلى آخر الآية. يريدون أن تخرج من البيت. الطلاق، الرجل يطلق، قالوا هذا ظلم في مساواة للمرأة والرجل، والمرأة تريد أن تطلق أيضا، لا تعطونها هذا الحق، يكون الحق في يد القاضي مو بيد الرجل، وهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة. تعدد الزوجات جريمة لأنه يمثل ظلم المرأة بكل أبعادها، حرام عليك. حتى أصبح الرجل إذا أراد أن يعدد يفكر مليون مرة، يخاف. في بعض المجتمعات لا يخاف من زوجته فقط، يخاف من أهلها ويخاف من المجتمع، وفي بعض المجتمعات يخاف من القانون لأن الدولة منعت وحرمت تعدد الزوجات وأباحت الزنا إذا كان بالتراضي بقانون. شايفين وين وصلوا المسلمين؟ والله يقول في تعدد الزوجات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما أصاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. موضوع تعدد الزوجات موضوع قائم بذلك. أرأيتم؟ كل هذا يدخل تحت عنوان تحرير المرأة، وقد وصلوا إلى الرب. كيف نتعامل نحن المسلمين مع هذه الأفكار الخطرة؟ أولا بالالتزام الشخصي بالإسلام معرفة بديننا، والتزاما وتطبيقا شخصيا على أنفسنا وبناتنا وأزواجنا. أسرتنا داخل البيت، انتبه إلى وسائل الإعلام التي دخلت إلى غرف النوم، وكلها تدعو إلى تحرير المرأة وتغريب المرأة على الطريقة الغربية. فإذا جلس الأب في البيت وفتح التلفزيون على التمثيليات المختلطة، فيها تبرج وفيها قبل وعناق وكلام ساقط، إعلام تافه عبثي لا يرقى إلى درجة أحيانا لا تريد أن تنظر إلى شيء، لأنه لا يوجد شيء يستحق أن تضيع عليه أي وقت. انتبه إلى التلفزيون وقم بعملية تثقيف بجرعات بالتدرج، هذا ينمي الوعي العام في البيت ليحارب الحرام الذي يعرض. وأن تقرأ الفتاة، والحمد لله التعليم انتشر، ما في أمية، الجيل الجديد متعلم أن نقرأ الإسلام وأن نختار الكتب المناسبة. هذا الالتزام الشخصي والتمسك بهذا الدين، التمسك بقوة وحزم ووعي واعتدال ووسطية بلا إفراط ولا تفريط. وهذه مسألة تخص كل واحد منا، لأن الله يقول والأب هو المسؤول الأول والزوج. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفسكم وأهليكم، أنت المسؤول عن حجاب بنتك وزوجتك وخروجها من البيت وصداقاتها وعما تسمع من المذياع وعما ترى في التلفزيون وما تقرأ في المجلات. أنت لا بد من القيام بعملية ضبط للأجهزة الخطرة الموجودة في البيوت، ضبط حكيم، وإيجاد البدائل الإسلامية المناسبة، وإعطاء النموذج الصالح من الأب والأم للأولاد في تقوى الله والالتزام الإسلامي بالحجاب والعبادات وقراءة القرآن والأذكار وترسيخ قواعد الحلال والحرام في البيت. هذا الالتزام الشخصي. ثم قيام الدعاة والعلماء بنشر الوعي بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نصحح المفاهيم، وبهذه الطريقة نستطيع أن نسترد أبناء الإسلام إلى حبه، حضن الإسلام، أن ننقذهم من الضلال والضياع وهذه التفاهات. والحمد لله بدأ الوعي وبدأ الإسلام يسترد أبناءه في مواقع التحدي، الجامعات في كل أنحاء العالم العربي، لأن موجة الصحوة الإسلامية عارمة وقوية وأصبحت رقما صعبا يصعب على أعضاء الإسلام أن يتجاوزوه. انتشر الوعي وهناك تفاعل واضح، لذلك لا بد من التأمل والاستبصار والحكمة والتربية على النفس الطويل وعدم القيام بأعمال غير مناسبة حتى تنتشر الأفكار الإسلامية الصحيحة في عقول الناشئة والمستقبل للإسلام، شاء أعداء الإسلام أم أبوا، لأن الله تعالى قال ذلك. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإسلام هو الحل، وهو المنقذ من هذا الضياع، لأنه من عند الله. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن.